إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحن قادمون على عبادتين وشعيرتين عظيمتين، ألا وهما صلاة العيد وشعيرة الأضاحي. والحجاج مقبلون على شعيرة عظيمة وهي الحج، ومن أعمالها ومن أعمال هذه الشعيرة الهدي. فنتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى حول الأضحية، وشيء يسير وإلماحة حول صلاة العيد للحاجة إلى ذلك، إذ أن العبادات لا يقبلها الله عز وجل إلا بإخلاص له وبمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة. فالأضحية هي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق، وقيل لها أضحية لأنها تذبح غالباً ضحى، وتكون من بهيمة الأنعام، من الإبل ومن البقر ومن الغنم معزها وضأنها، لقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحكم الأضحية أنها مستحبة على قول أكثر أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وهكذا ثبت عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود الأنصاري أنهم كانوا يتركون الأضحية مع قدرتهم عليها لئلا يظن أنها واجبة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب سنية الأضحية أو بهذا المعنى، وذكر أثرا عن ابن عمر أنها سنة ومعروف، وهكذا ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم ننحر أو نذبح، أي الأضحية، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وهكذا ذكر حديث أنس أن من ذبح بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم. وجاء أن بريد بن نيار قال: يا رسول الله، في حديث البراء، إني ذبحت قبل الصلاة، أراد أن يكون سباقا في هذه العبادة، قال: إني ذبحت قبل الصلاة، وإن عندي جذعة أي من المعز هي أحب إلي من شاتين، قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، وفي رواية غيرك. وأحاديث جملة جاءت بهذا المعنى، أن من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وأصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي شاة لحم. وليعد أخرى مكانها كما في حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا حتى يضحي. فعلق الأمر بإرادة المضحي، وهذه سنة ننبه عليها، وأمر مهم ننبه عليه، أن من أراد التضحية لا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. وهذا الإمساك يكون من بداية عشر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة، حتى يضحي أي يذبح أضحيته. ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ثم علم أو تذكر فليمسك. والقدر المجزئ من الأضاحي عن الرجل وأهل بيته شاه، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري أن عطاء بن يسار سأله: كيف كانت الضحايا عندكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت الأضحية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، أي يطعمون غيرهم من تلك الشاة، ثم تباهى الناس فصار إلى ما ترى، أي يذبحون أكثر من ذلك. ونستفيد أن من وسع الله عليه وذبح أكثر من شاة أو أكثر من سبع، وأخذ أكثر من سبع بدن أو بقرة ولم يقصد المباهاة، فذلك خير. فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته إن كانت نفقتهم واحدة ومطبخهم واحدا، أو سبع بدنة أو بقرة. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا يوم الحديبية البعير عن سبعة، وهكذا البقرة عن سبعة، أو بهذا المعنى. فسبع البدنة أو البقرة مجزئ. وجاء عن سعيد بن المسيب وإسحاق أن البعير يجزئ عن العشرة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا الأضحى فأشركنا في البعير عشرة وفي البقرة عن سبعة، أو كما قال. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وقد تفرد به الحسين ابن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح أي الذي رواه مسلم أن البقرة عن سبعة وهكذا البعير عن سبعة، وهذا أصح، وما في الصحيح مقدم. ووقت ذبح الأضحية يبتدئ من بعد الصلاة يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلى قبل غروب آخر يوم من أيام التشريق. والأفضل النحر يوم العيد لفعله صلى الله عليه وسلم، والذبح يوم العيد لفعله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليست أضحية. وهناك سن يجب مراعاته في الأضحية والهدي، وهو أن الإنسان يضحي أو يهدي بالثني من الإبل أو البقر أو الغنم وهي المسنة، ويجزئ الجذع من الظأن ما يسمى بالكباش، أما من المعز أو غير ذلك فلا يجزئ الجذع، لا بد أن يكون ثنيا. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم. وجاء في حديث مجاشع بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع، وجاء عند البيهقي، من الظأن يوفي مما توفي منه الثنية، فالجذع من الظأن يوفي مما توفي منه الثنية. واختلف أهل العلم في الجذع كم عمره، منهم من قال سنة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم وأهل اللغة، ما بلغ سنة، ومنهم من قال من بلغ ستة أشهر، منهم من قال سبعة أشهر، منهم من قال ثمانية أشهر. ومن كان من أهل الخبرة فليعمل بخبرته، والإنسان يحتاط لدينه. وغالبا أن الظأن إذا بلغ سبعة أشهر أو نحو ذلك يكون قد أجذع، لا سيما إذا كان في مكان حسن المرعى ويجد من العناية. وقيل لبعض أهل البادية: كيف تعرفون الجذع، أي من الظأن؟ قال: في حال كونه حملا يكون شعره قائما، فإذا أجذع نامت الصوف على ظهره. وذكر بعض أهل العلم أن الجذع ما قوي ولم يبلغ سن الثني، لكن يكون قويا. وأما الثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة، ومن البقر ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ظأنها ومعزها ما دخل في السنتين. وبعضهم قال الثني ما بلغ سنة، هذا قول الحنابلة، ما بلغ سنة. وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه ويتحرى السن الشرعية التي لا يرتاب في أنها غير مجزئة. وهناك عيوب يجب أن تتقى في الضحايا والهدايا، ولا تجزئ مع تلك العيوب. ومجمل القول في تلك العيوب ما ذكر في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة، وفي رواية الكبيرة التي لا تنقي، أي التي جف مخ عظامها لكبرها وهزالها. هذا الحديث رواه أحمد والأربعة أي أهل السنن، هو حديث ثابت. واتفق أهل العلم على أن هذه العيوب إن وجدت لا تجزئ الأضحية والهدي، وإذا كانت عيوب أبلغ منها وأشد منها فمن باب أولى ألا تجزئ. أما إذا كان العور يسيرا أو العرج يسيرا أو المرض يسيرا فيجزئ، لقوله البين مرضها، البين عورها، البين ضلعها. وينبغي للمسلم أن يجعل لله ما يحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين سمينين ثمينين، فينبغي استحسان الأضحية والهدي واستسمانهما، لأن ذلك لله، والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ضحى الإنسان يأكل من أضحيته ويتصدق، يستحب له أن يتصدق بما تجود به نفسه، وله أن يهدي لمن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا وتصدقوا وادخروا، وله أن يدخر. وينبغي أن يحسن إلى الذبيحة بأن يحد الشفرة وأن يحسن ذبحها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأنه لا يضجعها ثم يحد السكين والمدية، بل يكون ذلك بعيدا قبل إضجاعها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع الشاه فجعل يحد الشفرة أي السكين، فقال أتريد أن تميتها موتات؟ تريد أن تميتها موتات؟ ومن الإحسان في الذبح أن الإنسان لا يتعجل في نخع الذبيحة، أي في فصل عظمها وقطع نخاعها، ولكن يكتفي بفري الودجين والمريئين أو بعض ذلك، ولا يتعجل في كسر العظم وقطع النخاع الذي هو الصلب، فذلك ينافي الإحسان. وجاء عن بعض السلف أنه كان لا يأكل إذا نخعت الذبيحة، لا يأكلها. وهناك حكمة تذكر أو حكم من ذلك، أنك إن لم تتعجل في نخع الشاه وفي كسر عظمها أن الدم يخرج بكماله ويكون اللحم زكيا طيبا ولا يحتقن كثير منه في الشاه أو في المذبوح، بخلاف من تعجل في نخع المذبوح فيحتقن بعض الدم ولا يخرج كله. وأيضا هذا ينافي الإحسان كما ذكرنا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي التعريف عليه كما أسلفنا ما يتعلق بالعيد، من ذلكم الصلاة فيه. فيسن في هذه العشر التكبير والتحميد والتهليل والإكثار من ذلك. وقد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بالإكثار من التهليل والتحميد والتكبير في هذه العشر. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي من أحسن الصيغ وأجمعها، فقد جمعت بين التكبير والتحميد والتهليل. ويتأكد ذلك من فجر يوم عرفة في عيد الأضحى، من فجر يوم عرفة، وينقطع التكبير بآخر يوم من أيام التشريق، والتكبير يكون مطلقا ومقيدا، مطلقا في سائر الأوقات في حال المشي وفي حال العمل وغير ذلك. ومتى ما تسنى للإنسان أن يكبر كبر وليكثر من ذلك، وهكذا يكون مقيدا دبر الصلوات المكتوبات، جاءت آثار في ذلك. والله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. فينبغي الإكثار من التكبير في الأيام المعدودات. وهكذا أيضا مما يسن في يوم العيد أن الإنسان يلبس أحسن ما يجد من الثياب، ومن كمال التجمل أن يغتسل وأن يتطيب، وألا يأكل شيئا حتى يرجع من صلاته، وإن استطاع أن يأكل من أضحيته ألا يأكل إلا من أضحيته فليفعل. جاء من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يضحي، في بعضها حتى يصلي. هذه سنة، من استطاع أن يراعيها فليفعل فليؤجر عليها. وأيضا من السنن التي ينبغي مراعاتها مخالفة الطريق يوم العيد في حال الذهاب إلى الصلاة، تذهب من طريق ترجع من أخرى، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق يوم العيد ليسلم على من كان في هذا الطريق وفي هذا الطريق. وأيضا يكثر المسلمون في الحجج والطرق، ويغتاظ أهل الريب وأهل الباطل بذلك، أهل النفاق. وهناك حكم أخرى، ومن السنن العظيمة خروج النساء لصلاة العيد، خروج النساء لصلاة العيد محتجبات محتشمات غير متطيبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات. وجاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وفي بعضها وتكبير المسلمين. وذوات الخدور هن الشواب، والحيض يخرجن كذلك يشهدن الخير والتكبير ويسمعن الخير، ولا يصلين، يعتزلن الصلاة في حال الصلاة ويكتفين بالتكبير وشهود الخير وسماع الخير. وصلاة العيد ركعتان، ليس قبلهما نافلة ولا بعدهما، والسنة أن تكون صلاة العيد في المصلى أي في خارج المسجد إلا لعذر. وصلاة العيد ركعتان، والقراءة فيهما جهرية، ففي الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات عدا تكبيرات الإحرام وقبل القراءة، ثم خمس في الثانية أي بعد عدا تكبيرة القيام وقبل القراءة. ومن كان من ذوي الأعذار ولا يستطيع شهود الصلاة مع الناس في المصلى فليصلي في بيته، فليصلي في بيته. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع طاعتهم وعبادتهم، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، والحمد لله رب العالمين.